إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد، فقد ثبت عند الضياء عن الزبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل، زورق من ركبه نجا، وعبادة من اعتادها طهر قلبه وهذب نفسه وعودها على الإخلاص، إنها الخبيئة العبادة في السر والطاعة في الخفاء، حيث لا يعرفك بشر ولا يعلم بك أحد إلا الله سبحانه، فأنت حينئذ تقدم العبادة لله وحده غير عابئ بنظر الناس إليك، وغير منتظر لأجر منهم مهما قل أو كثر، إنها عبادة السر التي لا يستطيعها المنافقون أبدا، وهي الطاعة التي لا يفعلها الكذابون أبدا، لأن كل منهما بنى أعماله على رؤية الناس ومدحهم له، بل هي عبادة عباد الله الصالحين، عباد الله المخلصين، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إن عبادة السر لا يثبت عليها إلا الصادقون، فهي زينة الخلوات بين العبد المؤمن وخالقه سبحانه، ما أجمل أن يكون بين المؤمن وبين ربه عبادة خاصة في السر لا يطلع عليها أحد من الناس، قيام لليل وذكر ودعاء وقراءة للقرآن أو صدقة في السر أو إطعام لجائع أو إغاثة لملهوف أو غيرها من العبادات التي يحرص عليها المخلصون، يحرص المخلصون أن يؤدوها بإخلاص تام بعيدا عن أعين البشر. أنا زعيم لمن يخلص لخالقه ويعمل الصالحات أن يحرز الرشدا. ولذلك جاءت النصوص الشرعية باستحباب أن يكون للمؤمن عبادة خاصة في السر بينه وبين ربه عز وجل لا يطلع عليه أحد من الناس. صح في المسند عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يحبهم الله، وذكر منهم: والقوم يسافرون فيطول سراهم حتى يحبوا أن يمسوا الأرض، فينزلون فيتنحى أحدهم فيصلي حتى يوقظهم لرحيلهم، فبعد تعب السفر يستيقظ هذا المخلص في جوف الليل يصلي لله تعالى والناس نائمون ابتغاء ما عند الله عز وجل، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون تتجافى جنوبهم عن لذيذ المضاجع كلهم بين خائف مستجير وطامع تركوا لذة الكرى للعيون الهواجع ورعوا أنجم الدجى طالعا بعد طالع واستهلت دموعهم بانصباب المدامع فأجيبوا إجابة لم تقع في المسامع ليس ما تفعلونه أوليائي بضائعي تاجروني بطاعتي تربحوا في البضائع. ويعجب ربنا سبحانه ممن يترك الفراش الدافئ وراحة النوم الهنيء ليقوم بين يدي ربه عز وجل باكيا مصليا متضرعا خاشعا. صح في المسند عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من رجلين وذكر رجل ثار عن وطائه ولحافه من بين حبه وأهله إلى صلاته فيقول الله لملائكته انظروا إلى عبدي ثار عن فراشه ووطائه ما بين من بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقا مما عندي. وصح عند الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله عز وجل ويكفيه فيقول انظروا إلى عبدي هذا كيف صبر لي بنفسه. والذي له امرأة حسناء وفراش لين حسن فيقوم من الليل فيقول يذر شهوته ويذكرني ولو شاء رقد. والذي إذا كان في سفر وكان معه ركب فسهروا ثم هجعوا فقام من السحر في ضراء أو سراء. ولهذا كان من أهم عبادات السر قيام الليل في جوف الليل الآخر وكان له من الأجور العظيمة ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وثبت في سنن الترمذي من قوله صلى الله عليه وسلم أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. وفي رواية الطبراني يقول صلى الله عليه وسلم في الجنة غرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قال أبو مالك الأشعري رضي الله عنه لمن هي يا رسول الله؟ قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. وفي سنن الترمذي يقول صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم. ولذلك جعل الله عز وجل قيام الليل شرفا للمؤمن. ثبت عند الطبراني عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت واعمل ما شئت فإنك مجزي به وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس. لله قوم أخلصوا في حبه ورضى بهم واختصهم خداما قوم إذا جن الظلام عليهم أبصرت قوما سجدا وقياما يتلذذون بذكره في ليلهم ويكابدون لدى النهار صياما فسيفرحون بورد حوض محمد وسيسكنون من الجنان خياما وتقر أعينهم بما أخفي لهم وسيسمعون من الجليل سلاما. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ينبغي للمسلم أن يجاهد نفسه على أن تكون له خبيئة، أي عبادة في السر لا يطلع عليه أحد إلا الله سبحانه. ولقد فقه سلفنا الصالح هذا الأمر حق الفقه. يقول الزبير رضي الله عنه: اجعلوا لكم خبيئة من العمل الصالح كما أن لكم خبيئة من العمل السيء. ويقول أبو حازم رحمه الله: اكتم حسناتك أشد مما تكتم سيئاتك. ويقول أيوب السختياني رحمه الله: والله ما صدق عبد إلا سره أن لا يشعر بمكانه. ويقول بشر بن الحارث رحمه الله: لا تعمل لتذكر، اكتم الحسنة كما تكتم السيئة. ويتجلى هذا الكتم للحسنات بالحسنات ويتجلى هذا الكتم للحسنات في حياتهم اليومية رحمهم الله تعالى. يقول محمد بن واسع رحمه الله: إن كان الرجل ليبكي 20 سنة، أي من خشية الله، وامرأته معه لا تعلم به. ويقول أيضا: لقد أدركت رجالا كان الرجل يكون رأسه مع رأس امرأته على وسادة واحدة، قد بل ما تحت خده من دموعه لا تشعر به امرأته. ولقد أدركت رجالا يقوم أحدهم في الصف فتسيل دموعه على خده، أي من خشية الله، ولا يشعر به الذي إلى جنبه. قال الذهبي رحمه الله: كانوا يستحبون أن يكون للرجل خبيئة من عمل صالح لا تعلم به زوجته ولا غيرها. ويقول نعيم بن حماد رحمه الله: سمعت عبد الله بن المبارك رحمه الله يقول: ما رأيت أحدا ارتفع مثل مالك، ليس له كثير صلاة ولا صيام إلا أن تكون له سريرة. والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان. إن عبادة السر عبادة عظيمة وشديدة على النفس، ولذلك فإن الشيطان لا يرضى ولا يقر له قرار إذا رأى من المؤمن عملا في السر أبدا، وإنه لن يتركه حتى يجعله في العلانية، لأن عبادة السر هي أشد العبادات على الشيطان وأبعد عن مخالطة الرياء والعجب والشهرة المحبطة للأعمال. أيها الإخوة الكرام، هناك أمور تعين الإنسان أن تكون له خبيئة من عمل صالح في السر لا يطلع عليها أحد. أولا: تربية النفس على الإخلاص وتدبر معانيه، فالتربية على الإخلاص لله تعالى وتذكير النفس به دائما من أقوى الأمور التي تعين على تحقيق عبادة السر، لأن الباعث على عمل السر هو أن يكون العمل خالصا لله وحده سبحانه بعيدا عن أعين الناس. ثانيا: أن يستوي عندك ذم الناس ومدحهم، وهو معنى لو تربى عليه المؤمن لأعانه على عبادة السر، إذ إنه لا تمثل عنده رؤية الناس شيئا سواء مدحوه أو ذموه لفعله، لأنه يبتغي بفعله مرضاة الله سبحانه. لا يريد من الناس جزاء ولا شكورا حتى قيل اجعلوا الناس من حولكم كأنهم موتى، أي حين العبادة كأنهم موتى، كأنهم لا وجود لهم، فيحصل الإخلاص لله سبحانه. ثالثا الإكثار من صدقة السر بأن تعطي الفقير والمحتاج ما يحتاجه من طعام أو كساء أو مال ولو قليل دون أن يطلع عليك أحد، فهي طريقة عملية للتعود على عبادة السر. ولذلك كان من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وهذا هو جزاء الإخلاص لله عز وجل. أما أنا عما أنت فيه متاب، وهل لك من بعد البعاد إياب، تقضت بك الأعمار في غير طاعة سوى عمل ترضاه وهو سراب. إذا لم يكن لله فعلك خالصا فكل بناء قد بنيت خراب. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واهدهم سبل السلام، وهيئ لهم البطانة الصالحة، ووفقهم لتطبيق كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، وانصر إخواننا المسلمين المستضعفين في سوريا. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل شهداءهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم صن أعراضهم، اللهم واشف مريضهم، اللهم وقوي شوكتهم، اللهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم وفق إخواننا في مصر، اللهم وفقهم لطاعتك، اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهمه الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.